وداوي الروح من سقم الله واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، مرحبا بكم بجوار الكعبة المشرفة. تدبر القرآن الكريم هو أولى حلقاتنا في هذه الليلة، ومع ضيفنا الكريم الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن داود الفايز، المشرف العام على موقع منارات الدعوة والأمين العام لمؤسسة كافر. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم وبالخيرات وفاكم وجميع المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا الآن يسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا أن يطرح لنا القبول وأن ينفع بهذا البرنامج المبارك من أظهر بقعة ومن أشرف بقعة على وجه الأرض من جوار الكعبة المشرفة.
فضيلة الشيخ، ابتداء كمدخل للموضوع، كلمة تدبر ومفردة تدبر، مفردة قرآنية يعني نقرأها دائما في كتاب الله عز وجل ونسمعها في آياته، بودنا لو يعني أتحفتنا بشيء عن هذا المعنى وعن هذه المفردة القرآنية وما يكون وما تحويه من معنى.
أقول مستعينا بالله جل في علاه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الله جل في علاه أنزل كتابه للتدبر والعمل، قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قام ليلة كاملة يردد قول الله جل في علاه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع. فتدبر القرآن أن نقف عند آياته، وهناك فرق بين التدبر والتفسير. فالتفسير لأهل التفسير والعلم، وله شروط وضوابط، ولا يسوغ ولا يجوز لكل شخص أن يفسر القرآن. ولذلك قال أبو بكر: أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس فيه. أما التدبر فهو لكل فرد من الناس، بل إن الله جل وعلا عاتب الكفار لماذا لا يتدبرون القرآن.
سبحانه.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن أن نقف عند آيات الوعد والوعيد وصفات رب العبيد، وأن نفهم معنى القرآن، ويحاول الإنسان أن يفهم كلام الله جل في علاه، وأن لا يستعجل في قراءته، وأن لا يهده هد الشعر، ولا يكن همه آخر السورة أو آخر الجزء، وإنما يعمل بما أمره الله جل وعلا بتدبر كلام الله جل وعلا، ويستعين بالله بفهمه سبحانه بفهم القرآن، ويقف عند كل آية. وهذا كما قلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في صلاته كان يتأنى ويقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقول: الرحمن الرحيم، بتأن وتدبر. فالتدبر مخاطب به كل فرد أو كل فرد من الناس. أما التفسير، وقد يحصل خلط عند بعضنا، التفسير لأهل التخصص وأهل العلم.
فعلا، يعني أنت حقيقة كلامك استوقفني على مسألة مهمة. يعني عندنا ثلاثة من المشركين ومن كبار المشركين: الأخنس بن شريح، وسفيان أبو سفيان وأبو جهل ثلاثتهم اجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون أن يتلذذوا بسماع ويتمعنوا في سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليلا وهو يتعبد به ربه سبحانه وتعالى. يعني هذه الوقفة حقيقة من المشركين ومن كبار المشركين، يعني كيف أن القرآن استهواهم وجعلهم يعني يجتمعون على غير ميعاد وكل واحد منهم لا يعرف مكان الآخر حتى أشرقت عليهم أو خرج عليهم الفجر. ما الذي يجعل المسلم في هذه الأيام يعيش يسمع القرآن ولا يعيش آياته ولا يتمعن في كلماته، ومع ذلك تجد أن بعض المشركين وبعض من لا يدين الإسلام يتأثر بهذا القرآن؟
أحسنت. القرآن نزل بلسان عربي مبين وتحدى الله جل وعلا به أهل الفصاحة والبيان قريش، وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى به هذا الرجل الذي اصطفاه ربنا جل وعلا سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وتحداهم من يأتوا بآية ليس فقط سورة بل بآية من كتاب الله، وهم أهل الفصاحة والبيان. وكما تفضلت هم يعرفون القرآن ويفهمون القرآن ويأتون ويتسللون في الليل حتى يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أنبه لها، الذي منعهم هو الكبر، ولذلك قال بعض أهل العلم أن الكبر أخطر من الشرك،
سبحان الله،
لأن المتكبر لا يهتدي والعياذ بالله. وما منع صناديد قريش وكفار قريش وزعماء قريش إلا ذاك، أعني الكبر. والمشرك غير المتكبر إذا سمع الآيات يرجع وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. وكم أسلم في مكة عندما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي بكر رضي الله عنه، عندما كان يأتي الصبيان ويستمعون قراءة أبي بكر، ويأتي الرجال ويسمعون قراءة أبي بكر. والوليد بن مغيرة عندما طلب منه كفار قريش أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضهم أو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيونه ما شاء من الدنيا، من النساء زوجناك ما تريد ومن الأموال أعطيناك، فقال اجلس واسمع، فقرأ عليه سورة النجم. فلما أخذ يقرأ عليه قال الوليد بن المغيرة ناشدتك الله والرحم قف، لأنه يعرف معنى القرآن ويفهم معنى القرآن. وانصرف ثم ذهب وقال لقريش ووصف القرآن أنه ليس بالشعر، قرأنا الشعر وليس بالنثر وليس، فقالوا لا تقوم ولا تبرح من مكانك حتى تقول في القرآن شيئا. أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أنبه. هذا الآن الوصف للوليد، حتى لم يقم مقامه حتى عندما وصف القرآن، هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقالوا قم الآن من مقامك. الشاهد أن قريش يفهمون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يفهمون القرآن. وتجد في هذا الزمان من يقرأ القرآن ويذهب ويدعو غير الله
سبحان الله،
وينظر لغير الله ويطوف بالأضرحة ونحو ذلك،
ما انتفع بالقرآن،
ما انتفع ولم يستفد من يعني من القرآن ومن المعنى الذي العظيم الذي جاء به القرآن، وهي دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذه دعوتهم، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما أقام إبراهيم هذه الكعبة المشرفة إلا من أجل هذه الكلمة، وهي رفع راية التوحيد، حتى من رأى البيت ذكر الله جل في علاه. فزال الأصنام وكسر الأصنام، ثم أمره الله جل وعلا ببناء هذه الكعبة رمزا للتوحيد، فما شرع الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمارات إلا من أجل ذكر الله، وما جردت السيوف ولا قامت السماوات والأرض إلا من أجل لا إله. فالشاهد أن من الناس من يقرأ القرآن لكن لا يفهم معناه، وكما قلت أن وتفضلت أن قريش يفهمون كلام الله جل في علاه.
يمكن هذا الكلام يجرنا لمسألة وسؤال مهم. لماذا الحديث عن التدبر، تدبر القرآن الكريم؟ ولكن أنا أطلب منك الإجابة بعد الفاصل إذا أذنت لي. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا. ونور هداك معتصم، تعافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم، تعافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدين مجددا. كنا فضيلة الشيخ قد توقفنا عند السؤال، لماذا الحديث عن تدبر القرآن الكريم؟
الحديث عن تدبر القرآن لأن القرآن كلام.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
القرآن لأن القرآن كلام الله جل وعلا
سبحانه،
وهو مصدر سعادة البشرية، وهو الذي يصل العبد بالله جل وعلا ويوصله إلى ساحل الأمان والاطمئنان، إلى جنة النعيم، إلى رضوان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ونتدارس كتاب الله، لأن خير الأمة من يقوم بقراءة القرآن والعمل بالقرآن والتدبر بالقرآن، كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قال: يا رسول الله، من هم أهل الله؟ قال: أهل الله أهل القرآن، أهل الله وخاصته، ويا له من شرف عظيم. ونتدارس القرآن، لأن من يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيصعد المسلم في درجات الجنة، لأن الجنة درجات عظيمة، أكثر من 100 درجة، أكثر من 100 درجة، ولكن من درجات الجنة هذه 100، كما ورد أيضا في الحديث: إن لله 99 اسما. ليس هذا معناه أنه ليس لله فقط إلا 99، فله غير ذلك. وذلك ورد في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكذلك الجنة درجات عظيمة، فمنزلة الإنسان يوم القيامة على قدر قراءته وأخذه بالقرآن وعمله بالقرآن. ومن أراد كما قال أحد السلف أن ينظر إلى منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن في قلبه. ونتدبر القرآن، لأن لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالتدبر والتأمل. ونتحدث عن هذا الموضوع لأن القلوب التي هي محل نظر الرب لا يصلحها مثل كلام علام الغيوب: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأمراض القلوب من الشرك والرياء والكبر والعجب والغل والحقد والحقد والحسد وسائر الأمراض لا يزيلها مثل كلام الله جل في علاه
سبحانه.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونتحدث عن القرآن لأننا في هذا الزمان مع كثرة الملهيات والصوارف التي انتشرت حتى في جيوبنا من هذه الأجهزة والمقاطع التي صرفت الناس، سواء الفيسبوك أو التويتر أو غيره، بالشبكة العنكبوتية والواتساب وغيرها، صرفت كثير من الناس عن تدبر كتاب الله جل وعلا. وأيضا هذا الاضطراب الذي يعيشه بعض الأفراد وتعيشه بعض المجتمعات وبعض الأسر وبعض البيوت، التفكك الأسري والخلافات الزوجية والطلاق والشقاق والهم والغم والحزن الذي يصيب الناس، نعالجه بقراءة كتاب الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم في بيت يتدارسون كتاب الله. تأمل معي يا رعاك الله والمشاهد والمشاهدة: ما اجتمع قوم يتدارسون كتاب الله إلا 4 أمور عظيمة: إلا نزلت عليهم السكينة.
هذا الاحتياج اللي كثير من البيوت
بأمس الحاجة إليه. لو سلب الإنسان متاع الدنيا وقل ماله وفقد ما فقد وأعطاه الله جل وعلا السكينة، فإنه يشعر براحة عجيبة. ولذلك كما أنزل الله جل في علاه السكينة على الرسول هنا في مكة في غار ثور وهو مطارد، وجعلوا جعلا لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا صلوات ربي وسلامه عليه، جعلوا له جعلا 100 من الإبل، لكن أنزل الله السكينة في قلبه: ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهذه السكينة تنزل في قراءة القرآن في البيوت. وأنا من هذا المكان من جوار بيت الله وخاطب كل فرد يسمعني من رجل أو امرأة أن يجعل له برنامجا في بيته مع نفسه، ومع زوجته ومع أولاده. أولا يطرح هذا السؤال: متى قرأنا القرآن مع أولادنا في بيوتنا؟ متى جلسنا جلسة إيمانية ولو خمس دقائق بعد صلاة العصر نقرأ شيئا من كتاب الله ونأخذ تفسيرا لآية من آيات من كتاب الله؟
الأسرة كلها تجتمع
فأقترح وأرجو، وأنا من هذا المكان الطاهر ورسالة محب من القلب للقلب، أنها نبدأ والواحد يراجع نفسه حتى لا تأخذه الغفلة. إذا ما اجتمع قوم يتدارسون الكتاب إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يا له من شرف عظيم. الملائكة تنزل هذا البيت، ولك تجد الآن يا شيخ وسيم بعض البيوت فيها اضطراب، فيها قلق، وفيها خلاف، وفيها شقاق، وتجدهم يتخبطون هنا وهناك، بل ربما يستخدمون أشياء محرمة. فالعلاج بكتاب الله وبدراسة كتاب الله، ولذلك نتحدث عن تدبر القرآن ونراجع أنفسنا وننظر إلى حال الرعيل الأول الذي تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حالتهم مع القرآن. ولما أخذ خالد بن الوليد المصحف ونظر إليه وبكى قال: شغلنا عنك الجهاد. فماذا يقول من شغلته القنوات الفضائية والمسلسلات الساقطة الهابطة؟ ماذا يقول ويسأل نفسه: متى قرأت القرآن؟ وكيف قرأت القرآن؟ وهل دمعت العين؟ وهل خشع القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يمن عليه بقلب خاشع، وسأل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه لسانا ذاكرا، وأعظم الذكر هو كلام الله جل في علاه. ولذلك أفضل الذكر هو أن يقرأ الإنسان كلام الله جل وعلا، ولذلك نتحدث عنه. والمبررات أو يعني المسوغات التي نتحدث عن قرآن كثيرة.
طيب جزاك الله خير، لكن كخطوات عملية لو أحببت أنا والأخوة المشاهدين مثلا نأخذ خطوات عملية للتدبر، ما هي الوسائل، ما هي الطرق، ما هي الأساليب المتبعة حتى أن الإنسان يدخل فيه تدرجا في هذه المراحل يعني.
نعم، أولا يصدق المسلم مع ربه جل وعلا ويلتجئ إليه جل في علاه، وربنا كريم
سبحانه
وتعالى. إذا سأل المسلم ربه بصدق ويقين أن يجعل القرآن ربيع قلبه وجلاء همه وذهاب غمه وحزنه، وقال: اللهم إني أسألك حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، اللهم اجعلني من أهل القرآن، اللهم حبب القرآن إلى قلبي، أول أمر أن نلجأ إلى الله
سبحانه
أن يجعلنا من أهل القرآن. متى سأل الإنسان ربه في سجوده أن يرزقه حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن؟ فلا بد من، والله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ويقول: إن الله حيي سبحانه كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأنا أقول لكل مشاهد ومشاهدة: اسأل ربك أن يجعلك من أهل القرآن وأن يرزقك حفظه وفهمه، وتستعين بالله جل في علاه. أيضا مما يساعد أن نأخذ كتابا من كتب التفسير، وهي ولله الحمد كثيرة. فأنا أقول وأقترح الإنسان يبدأ بتفسير يسير واضح، والكتب التفسير متيسرة،
مثل سواء الشيخ لو ذكرت بعض الأسماء إذا كانت تسمع،
مثل تفسير القرآن الميسر مجمع الملك فهد رحمه الله، فهذا قام عليه نخبة من أهل الاختصاص وأهل العلم والفضل. ومنها أيضا تفسير السعدي فهو يعنى رحمه الله بمعنى الآية، ويبتعد عن الخلاف والقراءات والمدلولات اللغوية، وإنما يتحدث عن معنى الآية، ويصلح للجميع للعالم وللمبتدع. فيقرأ، ثم إذا قرأ تفسير السعدي يقرأ بتفسير ابن كثير إذا أراد أن يتوسع، وإذا أراد أن يتوسع يقرأ تفسير ابن جرير، لكنه يبدأ بالتدرج، لا يذهب إلى تفسير ابن جرير وهو في البدايات ثم يقرأ ثم يمل ولا يواصل المشوار. فأنا أقول لو يقرأ الإنسان في آية أو بسورة بتدبر وتأمل أحب من يقرأ جزءا من غير تدبر. يقول ابن عباس لئن أقرأ آية سورة من كتاب الله بتدبر وتأمل أحب إلي من أقرأ القرآن كاملا من غير تدبر. أيضا مما يساعد على فهم القرآن أن نقرأ بفضل القرآن حتى نجل القرآن ونعظم القرآن. فإذا حب الإنسان القرآن وكلام الرحمن فإنه سيعكف على قراءته. أيضا مما يساعدنا أن يستشعر كل واحد منا شهر وسيم أن هذا كلام الله تلفظ به جل في علاه، فهذا يجعلك تحب القرآن. لما تقول الحمد لله رب العالمين تعلم علم اليقين أن الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته تكلم بهذه الكلمة، هذا يعطيك إجلال وهيبة وخشوع وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى
ومحبة يعني
شعور أن الله تكلم بهذا. وهذه كما تفضلت وسيلة أخرى أيضا أنك تشعر أن هذا القرآن موجه لك، هذا رسالة من الله. ولله المثل الأعلى، إذا أتت إلينا رسالة ممن نحبه واشتقنا إليه وإلى لقائه ربما كررنا هذه الرسالة مرات ومرات
صحيح.
واحتفظنا بها لسنوات، فهذه رسالة من الله. يقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه ولا ينبئك مثل خبير. فربنا جل وعلا حكيم عليم رؤوف رحيم، لا يأمرنا سبحانه إلا بما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة ولا ينهانا إلا بما فيه مضرة علينا في ديننا ودنيانا. فهذه من الوسائل التي ستساعدنا على فهم
جزاك الله خير. حقيقة الدقائق الممتعة مضت سريعة ومضطرين بإنها الحلقة. نشكرك في نهاية هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يكتب بهذه الكلمات لك جزيل الشكر وأن ينفع بها. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا في هذه الليلة، نلقاكم على خير في حلقات متجددة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.